أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الرابع، النفقة. مشدي خب، الرابع من الأمور التي تحقق الاستطاعة، لكي يقال أن الإنسان مستطيع لابد أن تتوفر خمسة أمور ذكرنا في الدرس السابق ثلاثة منها، وفي هذا الدرس نكمل الرابع والخامس إن شاء الله. إذا اكتملت هذه الشروط الخمسة يقال هذا الإنسان مستطيع. الشرط الرابع هو النفقة، أن يكون لدى هذا الشخص نفقة، ويعبر عنها في الروايات بالزاد والراحلة. ليش؟ لأنه في الزمن القديم النفقة هي الزاد والراحلة، بعد ما في شيء آخر. الواحد يوقف في أي مكان وينام، أي خمشي يكون عنده ناقة يذهب بها، أو عنده شنه شيء يأكله في الطريق، مو كذي؟ ويعبر عنها بالزاد والراحلة. ويقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه المسافر في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر. واضح بعد؟ مأكول، مشروب، أمور أخرى من ضروريات ذلك السفر. خب، ويراد بالراحلة هي الوسيلة النقلية التي يستعان بها في خط المسافة. تذكرة السفر الآن مثلا، تذكرة للطائرة أو ما شابه ذلك. لا لا، النفقة في الزوجة، النفقة في الزوجة ما نحتاج إلى الراحلة شيخنا. أوصلها لوينه؟ أنا، أنت تريد أن تتزوج امرأة، مو تريد تقول النفقة التي تنفقها على زوجتك؟ لا، النفقة التي تنفقها على زوجتك سيأتي الكلام عنها، أمر مختلف تماما. ويراد بالراحلة الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف. افترض أن الإنسان حصل على حمار أجلكم الله، الآن في الوقت الحالي غير لائق بحالك أنت كمواطن بحريني مثلا أن تسافر إلى الحج على حمار. في اليوم الثاني جرائد البحرين الثلاث أو الأربعة الحين صاروا كلهم يضعون صورتك في الصحر الرئيسي ويضعون الخبر، مو كذي؟ غير مناسب لحال الإنسان، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف. الآن المكلف العادي في البحرين يليق بحاله أن يسافر بالباص، لو لم يتمكن من الحج بالطائرة لا يقول أنا غير مستطيع للحج. ليش؟ لأن الباص مما يليق بحال الإنسان المواطن العادي في البحرين تماما. ولا يشترط وجود أعيانهما. واحد يقول والله أنا ما عندي باص، مش دي؟ واحد يقول أنا ما عندي باص أو ما عندي تذكرة الآن. نقول عندك أموال تستطيع أن تشتري بها التذكرة. صحيح التذكرة غير موجودة بالفعل، لكنها موجودة بالقوة. صحيح؟ تعرفون الفرق بين الوجود بالفعل والقوة؟ بل يكفي وجود مقدار من المال بين قوسين النقود أو غيرها. النقود واضح، غير النقود كما لو كان واحد عنده 500 جونية من العيش، خيشة عيش أرز، يستطيع أن يبيع 20 جونية ويسافر إلى الحج. بل يكفي وجود مقدار من المال النقود أو غيرها يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما، يعني تحصيل الزاد والراحلة. مسألة 18، بالنسبة إلى اشتراط الراحلة، قد يكون إنسان موجود في مكة المكرمة ولا يحتاج إلى راحلة أصلا إلى الذهاب إلى الحج، مو كذي؟ مسافات قريبة مثلا يمشي روحه، هنا لا يشترط وجود الراحلة. يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها لا مطلقا ولو مع عدم الحاجة. واضحة بعد المسألة؟ إذا كان لا يحتاج بعد لا نشترط، كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه. افترض أن هذا الإنسان مستوى الاجتماعي لا ينافي أن يمشي، أن يذهب إلى الحج ماشيا، وكان في منطقة قريبة مثلا. هذه كلها أمور ترجع إلى العرف وإلى حيثيات أخرى، يعني القدرة والعرف. العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا. شوفوا هنا النقطة الأساسية، العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا، لابد أن يكونا موجودين فعلا. أما لو كان بإمكانك أن تعمل وتجمع أموال تستطيع أن توجد بها الزاد والراحلة بوجودهما فعلا، يعني سواء موجود راحلة أو موجود أموال تشتري بها الراحلة، في كلا الحالتين يقال موجودين فعلا، موجود الزاد والراحلة. الآن عندي أنا 1000 دينار يمكنني الذهاب بها إلى الحج، هذا يقال أن الزاد والراحلة موجودين فعلا. خب دار لا ما موجود عندي، لكن أنا أعرف أني لو حملت هذا الكتاب، شخص يقول لي احمل هذا الكتاب من هنا إلى الحرام، إن حملته من هنا إلى الحرام سأعطيك 1000 دينار. خب أنا هنا إن حملته إلى الحرم سأتمكن من الحج، وموسم الحج آتٍ، موسم الحج آتٍ. خب أحمل الكتاب، هل يجب علي أن أحمل الكتاب؟ مع أن حمل الكتاب مو صعب، ها مو صعب حمل الكتاب، قد يقول لي ينقله من هذه الغرفة إلى الغرفة المجاورة وسأعطيك 1000 دينار. هذا النقل مو صعب، مع ذلك يقول الفقهاء لا يجب علي أن أنقله. ليش؟ لأن هذا تحصيل شرط الوجوب مو شرط الواجب. طبعت المسألة؟ خب فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه. خب يستطيع أن يحصلهما بالاكتساب بالعمل، أو مثلا بأن يطلب من شخص، يمكنك أن تطلب من شخص فيحبك مثلا. أنت تعرف صديق إليك ثري، لو تقول له أريد أموال أروح الحج يعطيك، يملكك أموالا فتكون قادرا على الحج. الكلام هو الكلام، لا يجب عليك ولا فرق. ليش؟ لأن هذا قلنا ذكرنا سابقا أن هذا شرط وجوب، ولا يجب على الإنسان أن يحصل شرط الوجوب، هذا مو شرط واجب. ولا فرق في اشتراط وجود الراحل مع الحاجة إليها بين القريب والبعيد. هذا فالإنسان في مكة المكرمة لكن المشي غير مناسب له لشرطه، أو غير قادر عليه بدنيا، يوجد حاجة أم لا؟ هو مو في البحرين، هو في مكة لكن مع ذلك يوجد حاجة إلى الراحلة. ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة مع الحاجة إليها، لا فرق بين القريب والبعيد، القريب والبعيد على حد سواء. المسألة 20، الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده. يعني شيخ محمد رضا وهو في الإحساء غير قادر على الذهاب إلى الحج، واضح؟ لكن حصل اشتباه في الاسم بينه وبين شخص فاعتقل وأرسل إلى جدة مخفورا بالسلاسل والحديد والأثقال. عندما وصل إلى جدة تأكدوا من هويته، تبين أنه لم يكن الشخص المطلوب. الآن وهو في جدة هو متمكن من الذهاب إلى الحج مثلا، قدرة مالية موجودة عنده. لا ندخل بعد هنيها، احنا بعد مو شغلنا، جوابه واضح هذا طبعا وسيتضح بعد عدة صفحات، لكن احنا ما نريد نعود انه ندخل بعد كيف يحرم، من اين يحرم، اهل جدة ما يحجون؟ انا اسألك، نعم ادري اهل جدة يحجون او ما يحجون، خب كيف يحرمون؟ سيأتي ان شاء الله. عرفت شيخنا؟ حال اهل جدة هو. خب لم يجوز التأخير، وين هي وصلنا الى وين؟ خب إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده، يعني هو غير مستطيع من الإحساء لكن من المكان الذي وصل إليه مستطيع. أو بالعكس، واحد في، أو خلينا نفرض واحد في اليابان، بعثته اليابان في بعثة دبلوماسية وما شابه ذلك إلى جدة. خب الآن وهو في جدة متمكن من الحج، نقول له يجب عليك الحج. صحيح لو رجع إلى اليابان لا يستطيع السفر إلى السعودية للحج، لكن وهو في السعودية في جدة يمكنه السفر بسهولة والأموال موجودة بهذا المقدار. خب فإذا ذهب المكلف إلى بلد آخر للتجارة أو لغيرها، للتجارة أو لغيرها، سواء بالتجارة أو للعلاج أو لأي سبب آخر، وكان له هناك يعني في البلد الآخر ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة، أو ما يفي بتحصيلهما من النقود ونحوها. صار عنده نفس الزاد والراحلة، وصار عنده شنو؟ ما يكفي لتحصيل الزاد والراحلة. صار عنده نفس الزاد والراحلة، نفس عنده أكل طعام يكفيه، وصار ما عنده طعام يكفيه، لكن عنده أموال يتمكن منها بها من شراء الطعام. أو ما يفي بتحصيل الزاد والراحلة من النقود ونحوها وجب عليه الحج وإن لم يكن مستطيعا من بلده. واضح بعد المسألة ما يحتاج إليها. لا شيخ، نشوف في المسألة 19، في المسألة 19 أنت لا يوجد عندك نقود أصلا، لكن بإمكانك الحصول على النقود بنقل الكتاب من هذه الغرفة إلى تلك الغرفة، يستطير عندك نقود، لا يجب عليك. السيد الخوي يقول والسيد الثاني يقولان لا يجب عليك تحصيل النقود هنا، لكن في المسألة التي بعدها يقول عندك نقود، في المسألة التي بعدها عندك نقود، غاية الأمر ما عندك طعام تأكله، لكن تدفع الأموال هذه وتشتري الطعام. صار الفارق واضح. وجب عليه الحج وإن لم يكن مستطيعا من بلده. خب مسألة 21، إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل، افترض أن عندك سيارة إضافية، افترض عندك سيارة واحدة وحاط أموالك في البنك مثلا، وطلعت لك مثلا فجأة جائزة أو ما شابه ذلك، هدية من أي إنسان، المهم عندك الآن سيارة تريد أن تبيعها، سعر السيارة 10,000 دينار، لكن لا يوجد أحد يشتريها 10,000 دينار الآن بثمن المثل، ثمن المثل هو 10,000 دينار، مش دي؟ لم يوجد من يشتريه بثمن المثل، ثمن المثل يعني القيمة السوقية بقيمتها الحقيقية، وتوقف الحاج. خب أنت إذا أردت أن تحج لابد أن تبيع السيارة 9,000 دينار مثلا، وتوقف الحاج على بيع هذا الملك بأقل من ثمن المثل، وجب البيع وإن كان أقل منه بمقدار معتد به. 1,000 دينار مو مبلغ بسيط، أو 2,000 دينار الفارق مو مبلغ بسيط، إلا إذا كان البيع بهذا المقدار مضرا ومجحفا بحال الإنسان، واضح؟ فهنا لا يجب البيع. يقول وجب البيع وإن كان بأقل من ثمن المثل بمقدار معتد به، إلا أن يكون مجحفا بحال المكلف. الآن فرض جديد في نفس المسألة، في الأعوام العالية السفر إلى الحج من البحرين بكم؟ ب300 دينار إلى 500 دينار مثلا، خلنا نقول الإنسان العادي يسافر ب300 دينار، جيد؟ في هذه السنة ارتفعت الأسعار لأن صارت أزمة نفط، وارتفع سعر البنزين مثلا أو ما شابه ذلك، وصارت أسعار السفر إلى الحج إلى 500 دينار، هو السعر في المعتاد 300 دينار، الآن صارت إلى 500 دينار. يقول مع ذلك يجب عليك الحج ولا يجوز لك الانتظار إلى العامل التالي. إذا كنت الآن قادر على الذهاب ب500 دينار، عندك 500 دينار، يجب عليك أن تحج. يقول وإذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية، لم يجوز التأخير لمجرد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحج. يعني الشروط الأخرى متوفرة، مش دي؟ يجب عليك أن تحج ولو ب500 دينار. مسألة 22، إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه. إحنا في مسألة سابقة قلنا سيأتي نظيرها في مسألة 22، تذكرون؟ خب الآن يأتي هذا النظير وتتبع به المسألة السابقة. خب في هذه المسألة يريد أن يقول خب الآن أنا عندي أموال تخرج بي من البحرين إلى مكة وأنهي مناسك الحج، لكن بعد ذلك بعد ما عندي فلوس ترجعني من مكة إلى البحرين. طبعا الآن هذه الفروض لا تكاد تتصور لأن الإنسان يخرج مع مقاول الآن عادة، فما عندي أموال ترجعني مثلا من مكة إلى البحرين، جيد؟ طب هل يجب ان هل لابد ان تكون عندي اموال للرجوع ايضا او لا؟ اذا كان عندي اموال للذهاب والبقاء في مكه يجب علي الحج حتى لو لم يكن عندي اموال للرجوع. نسال احنا الان سؤال، هل لابد لكي اكون مستطيعا ان يكون عندي اموال للرجوع، او يكفي لكوني مستطيع ان يكون عندي اموال للذهاب والاتيان بالمناسك حتى لو بخيت هناك متورطا؟ يقول السيد السيستاني هنا يفرغ، ترى ان هذا الانسان يحتاج الى الرجوع الى بلده، كما لعله غالب الناس هكذا يريد ان يرجع الى بلده، مو كذي؟ لكن في صور نادره انسان يريد ان يذهب بعد الحج الى الدراسه في جده، محصل الى بعثه دراسيه في جامعه من جامعات جده مثلا. هنا يقول السيد السيستاني يكفي أن يكون عند هذا المكلف أموال تذهب به إلى الحج ويحج ويذهب بها إلى جدة بعد ذلك، لا يجب أن يكون عنده أموال ترجعه إلى البحرين ما دام الذهاب إلى جدة أرخص من الذهاب إلى البحرين. خب لو كان هذا الإنسان يريد أن يسافر بعد جدة إلى أمريكا أو إلى كندا مثلا، خب الآن هل لابد أن يكون عنده أموال تذهب به إلى كندا؟ يقول لا، هنا يكفي أن يكون عنده أموال ترجعه إلى البحرين فيكون مستطيعا. ما يتم بين المثالين الرجوع إلى بلدي، إذا يقول إذا كان المكان الآخر الذي أريد الذهاب إليه بعد الحج أبعد من الرجوع إلى بلدي، يكفي وجود أموال ترجعني إلى بلدي حتى لو لم تكن هناك أموال توصلني إلى أمريكا مثلا، يصدق أني مستطيع هنا، أنا قادر على الذهاب إلى الحج أو لا؟ قادر. ملك اثنين، أما في المثال الأول كم كان؟ كنت أريد أن أذهب من البحرين إلى الحج ثم إلى جدة، هنا أيضا يصدق أني مستطيع. خب إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه، وأما إذا لم يرد العود ما كان قاصد أن يرجع إلى بلده وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، خب فهنا لا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر يعني لا يشترط وجود مقدار العودة إلى وطنه، كما لو كنت قاصد أن أسكن في جدة بعد ذلك يستدرك. نعم إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر من نفقة الرجوع إلى وطنه، كما لو كنت أريد أن أسكن على سطح القمر أو لا في كندا مثلا، أكثر من نفقة أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العودة إلى وطنه. يريد يقول السيد السيستاني باختصار فقط أني عندي ثلاث حالات، شوفوا ثلاث حالات المكلف هنا له ثلاث حالات. الحالة الأولى الطبيعية أنه يريد العودة إلى وطنه، هنا لابد أن يكون عنده مقدار من المال يكفي للرجوع إلى وطنه، ليش؟ لأنه يريد الرجوع إلى وطنه. خب الحالة الثانية أنه يريد الذهاب إلى مكان آخر أقرب من وطنه، يحتاج إلى أموال أقل من العودة إلى وطنه، كما لو أراد الذهاب إلى الحج وبعده يذهب إلى جدة وهو مواطن بحريني، خب الذهاب إلى جدة أرخص من الرجوع إلى البحرين، مو كذي؟ فهنا يكفي وجود أموال توصله إلى جدة. خب الحالة الثالثة أن يكون يريد الذهاب بعد الحج إلى مكان بعيد جدا في آخر الدنيا اليابان مثلا. خب يقول السيد السيستاني هنا حتى هنا يكفي أن يكون عنده، في الحالة الثالثة يكفي أن يكون عنده أموال ترجعه إلى البحرين حتى لو لم تكن عنده أموال ترجعه إلى توصله إلى اليابان، يقال هذا مستطيع. وين هو قاصد؟ وين يروح؟ اليابان، مو كذي؟ لكن ما عنده أموال توصله إلى اليابان، الأموال التي عنده تخرجه من البحرين إلى الحج وترجعه مرة أخرى إلى البحرين. يقول السيد السيستاني هذا مستطيع حتى وإن كان قاصدا الذهاب إلى اليابان، يصدق عليه أنه مستطيع. نعم، نقرأ آخر فقرة. نعم إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان إلى اليابان مثلا، بل يكفي في وجوب الحج وجود مقدار العودة إلى وطنه، مقدار من المال يرجعه إلى البحرين إلا مع الاضطرار إلى السكنى في اليابان، كما لو كان هذا الإنسان لا يمكنه بحال أن يرجع إلى البحرين مضطر إلى الذهاب إلى اليابان، هنا لا يصلح أنه يستطيع الحج إلا إذا كان عنده أموال ترجعه إلى اليابان. خب
مثلا لو طلع من
البحر الى السعوديه
مثلا
الاسلام مدري ايش في قاعده الاقامه، فالتالي يجون ما
يدري
هذا، نفس الكلام. في اي مساله هذا؟ يعني في تخليه السعر مو؟ في تخليه. خب وش الاشكاليه؟ انا ما بتصور
انها ناقش لنا اللي يمنع عن العوده الى وطنها
الخضره الماليه.
الخضره الماليه ترى لا فقر الماليه
معه. خب هناك قلنا انه غير مستطيع ايضا. غير مخلف سر، قلنا هناك. لا هناك مو باعتبار، هناك باعتبار تحلية السر. الخامس من الأمور التي تعتبر في حصول الاستطاعة الرجوع إلى الكفاية. يعني يرجع ويحصل المدرس لدرس كتاب الكفاية. سامعين عن كتاب الكفاية في الأصول؟ لا، يقول السيد السيستاني احنا نتكلم عن الكفاية مو كفاية الأصول. خب نتكلم عن الكفاية بمعنى انه اذا رجع ما يبقى على بساط الفقر، ملكتين يعني يرجع عنده شيء ياكل ويشرب منه، مو يرجع ويموت من الجوع. واضح المساله؟ بعد قد يكون عندي اموال لكن اذا ذهبت بها الى الحج ارجع بعد ما عندي ولا سيل. شوف شيخنا، هذا وجود عقيدة أو غير أو ما موجود عقيدة، هذا ما تحصل استطاعة شرعية. شيخنا شوف، ترى الإنسان قادر على التكسب بالفعل أو القوة، كما نكمل المسألة توضح لك. شيخنا نكمل المسألة، مجرد وجود عقيدة ما تخليك، عفوا شيخنا، إن كانت هذه العقيدة بمعنى أنك تطمئن أنك إذا رجعت سيكون عندك مبلغ من المال، إذا كان بهذا المعنى فأنت هنا مستطيع. عرفت شيخنا؟ شيخنا هذه انت شيخنا لا نزايد، عندنا احنا قاعدة، عندك شيء ترجع منا تحققت الاستطاعة، ما عندك شيء ترجع اليه ما تحققت الاستطاعة. التفت وياي؟ خب هنا نتكلم عن ان حج يجزي او ما يجزي، اذا هي الشروط مي موجودة الحج لا يجزي. شيخنا خب الرجوع إلى الكفاية وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع. التمكن بالفعل كما لو كان عنده رصيد في البنك ضخم، رصيد ضخم في البنك، يستطيع أن يعود ويبقى هم سنة سنتين هم يصرف على نفسه منه، مو كذي؟ هذا يقول قادر، يقال أنه قادر على إعادة نفسه وعائلته. وتارة لا، ما عنده أموال لكن هذا يعمل مدرس في الوزارة، بمجرد أن يرجع سيلتحق بوظيفة التدريس مرة أخرى ويحصل على الراتب، فهنا أيضا قادر لكن بالقوة مو بالفعل. بالفعل ما عنده أموال الآن لكن بعد رجوعه يحصل على الراتب مثلا. خب بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحاج وصرف ما عنده من أموال في نفقة الحاج، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج. لا يحتاج إلى التكفف يعني الطلب من الناس، هذا أنه بالصلاح نحن في البحرين نقول يطر، شو تقولون أنتم؟ يطر؟ خب يجد يطر ولا يقع في الشدة والحرج. صار يقول أنا ما راح أحتاج أطر لكن سأضطر أن أكل وجبة واحدة في اليوم. خب هذه شدة وحرج لا يتحملها الإنسان العادي، ولا يقع في الشدة والحرج. وبعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب الخروج إلى الحج أو صرف ما عنده من المال في سبيله، وعليه يفرع. شوف أنا تارة مو أخاف من أن أصرف، لكن ذهابي إلى الحج أنا أكتسب في هذا الموسم. افترض هذا إنسان له نوع من التجارة، لا تكون هذه التجارة إلا في موسم الحج، إذا ترك التجارة في هذا الموسم واشتغل في أعمال الحج بعد لا يبقى لا يتمكن من التجارة بعد ذلك، فيبقى طوال العام ماذا؟ غير متكسب. شوف وعليه فلا يجب الحج على من كان كسوبا في خصوص أيام الحج، بحيث لو ذهب إلى الحج لا يتمكن من الكسب ويتعطل أمر معاشه في سائر أيام العام أو بعضها. الآن عندنا احنا الخطباء مثلا يقرؤون في 10 محرم مجدي، وهذا الكسب في هذه 10 أيام يكفيهم لطوال السنة مثلا، أليس كذلك؟ يجمعون من الأموال ما يكفيهم لطوال العام. خب قد نفترض أن إنسان في موسم الحج يكتسب ما يكفي لطوال العام، مو خطيب هذا، بس إنسان له نوع معين من التجارة مثلا، يمكن أو ما يمكن تصور هذا، خب يقول في مثل هذه الحالة لا يجب عليه الحج. ليش؟ لأنه يتعطل أمر معاشه طوال العام بعد. الله لا يريد لك أن ماذا؟ أن تبقى بلا عمل ويتعطل أمر معاشه في سائر أيام العام أو بعضها. كما لا يجب الحج على من يملك مقدارا من المال يأتي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته. افترض عندك أموال الآن، شوف أنت عندك الآن أموال تتاجر بها في دكانك، الآن أصحاب الدكاكين لو باع الأموال سوى تصفية، سوى مزاد، قال يا ناس أريد أصفي الدكان، الناس بسرعة تأتي وتشتري البضاعة، صحيح؟ فيأخذ رأس المال ويسافر به إلى الحج، بعد ذلك يرجع وليس لديه رأس مال للتجارة، واضح المسألة؟ خب هذا أيضا لا يجب عليه الحج. كما لا يجب على من يملك مقدارا من المال، هذا المقدار هذه الأموال التي في الدكان تكفي بمصارف الحج، لكن وكان ذلك المال وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه. هذا إذا يروح يشتري يتمكن بعد الحج أن يعمل مثلا حماليا في السوق المركزي في سوق الخضار مثلا يحمل البضائع، لكن هذا لا يناسب شأنه، مو كل إنسان يناسب شأنه أن يعمل حاملا للبضائع، مش دي؟ فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله، واضح بعد، ولا ما يحتاج إليه من أمواله، منها يعني من أمواله مما يكون لائقا بحاله لا أزيد كما أو كيفا. هذا إنسان عنده سيارة، لو باع السيارة لتمكن من الذهاب إلى الحج، لكن قد لا يليق بشأنه أن يركب في النقل العام في البحرين، احنا نسميها الباصات، هذه النقل العام ما تسموها أنتون، خب المواصلات العامة الباصات لا تليق بشأن المواطن البحريني في عرفنا، مو كذي؟ هذا يبيع سيارته ويذهب إلى الحج، نقول أنت غير مستطيع، أنت غير مستطيع. ولا ما يحتاج إليه منها مما يكون لائقا بحاله لا أزيد كما أو كيفا. خب ترى إنسان عنده سيارة مرسيدس وهو إنسان عادي، سيارة مرسيدس شبح آخر موديل وهو إنسان عادي، نقول صحيح أنك تحتاج إلى السيارة، لكن لا تحتاج إلى هذه السيارة بهذا النوع، تحتاج إلى نوعية أقل، نوعية من أبو 500 أو 1000 دينار، مو أبو 10,000 دينار، صحيح؟ إذا هذه السيارة وإن كانت واحدة لكنها لا تناسب شأنه كيفاً. وصار لا إنسان يقول أنا ما أخذ سيارة شرح، أنا أخذ سيارة رخيصة أبو 500 دينار، لكن موقف قدام بيت 4 سيارات، نقول له أنت تحتاج إلى سيارة واحدة تليق بشأنك، فبيع 3 سيارات الباقية واذهب بها إلى الحج. إذا يراعى في أمثال هذه الأمور أن تكون مناسبة لشأن الإنسان كمن وكيفاً، وضحت كمن وكيفاً شلون؟ كمن يعني من حيث العدد، كيفاً يعني من حيث المستوى. خب إنسان عادي يحتاج إلى منزل، نفس الكلام هو الكلام. الشيخ محمد رضا ساكن في قاصر، خب أنت إنسان عادي، خب ما تحتاج إلى قاصر، تحتاج إلى شقة عادية، بالكثير بيت عادي، واضح؟ خب هنا يجب عليك أن تبيع القصر وتسافر إلى الحج إذا ما كان عندك أموال أخرى. ليش؟ لأن القصر وإن كان واحد مو 10 قصور، لكن غير مناسب لشأنك كيفين. أو واحد عنده 4 بيوت، الكلام هو الكلام، بعد الأمثلة بعد تكثير الأمثلة بلا فائدة. فلا يجب بيع دار سكناه وثياب تجمله. فالإنسان يقول أنا لو أبيع الثياب التي عندي أستطيع السفر إلى الحج، نقول إذا كان على الثياب اللي عنده معتاد متعارف، الإنسان العادي الآن لو عنده 10 أثواب أمر طبيعي، ممكن دي؟ ها 5 إلى 10 أفواه أمر طبيعي واجد. على أي حال هذا الأمر يختلف من عرف إلى عرف، في بعض المناطق ربما 4 أفواه واجد ويا شيخنا، وعند بعض الناس إذا ما يكون 20 ثوب هم ما خب. فهذه الأمور، فلا يجب بيع دارس وكناه وثيابه تجمله وأثاث بيته إذا كانت كذلك يعني لائقة بحاله كما وكيفين، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه. شخص سائق تاكسي خب عنده سيارة يتعامل معها وعنده سيارة تاكسي، خب إذا باع سيارة التاكسي لا صحيح يتمكن من الحج لكن لا يتمكن من العمل بعد ذلك ونحو ذلك. مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم، خب شخص لو تبيع مكتبتي يا شيخ فلان لتمكنت من الحج، خب أبيع مكتبتي بماذا أدرس ولا ونحو ذلك. مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لا بد منه في سبيل تحصيل العلم أو الرزق أو ما شابه ذلك. وعلى الجملة لا يكون الإنسان، قاعدة عامة الآن، لا يكون الإنسان مستطيعا للحج إذا كان يملك فقط ما يحتاج إليه في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج. نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحاج، جيد، مثلا عنده 15 ثوبا هو يحتاج إلى 10 أثواب، الخمسة الإضافية هذه لا حاجة له فيها، يبيعها ويسافر بها إلى الحاج إن كانت تكفي، أو إما أن تكفي فقط ثمن الخمسة أثواب يكفي أو مع غيرها من الأموال التي عنده تكفي، تارة تكفي مستقلة وتارة مع الضمينة. واضح شلون؟ أنت عندك 100 دينار خب وعندك 5 أثواب زايدة، خب إذا بعت الخمسة أثواب وضمنت ثمنها إلى 100 دينار يمكنك الذهاب إلى الحاج، وتارك من الخمسة أثواب لوحدها تكفي للذهاب إلى الحاج. خب نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحاج ولو بضميمة ما لديه من غيرها لكان مستطيعان، فيجب عليه أداء الحج ولو ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته. يترقى بعد ذلك يقول بل من كان عنده دار قيمتها 10,000 دينار مثلا ويمكنه بيع هذه الدار وشراء دار أخرى بأقل منها مثلا 5,000 من دون عسر وحرج، افترض أن بيع هذه الدار لا يوقعه لا في عسر ولا في حرج، إذا شراء دار أخرى الدار الأخرى تفي به ولائقة بشأنه ولا يوجد أي مشكلة، وجب عليه الحج إذا كان الزائد يعني إذا باع الدار الأخرى واشترى دارا أصغر، إذا باع الدار الأولى واشترى دارا ثانية أصغر، خب يوجد عنده فارق في الأموال، هذا الفارق يكفي للذهاب إلى الحج مستقلا أو بضمينة الأموال الأخرى التي عند هذا المكلف. الفقهاء يقولون هنا أنت قادر إذا كان السكن في الوقف لائقا بشأنك أنت قادر على الحج. يقول وجب عليه الحج إذا كان الزائد ولو بضميمة غيره واصيا بمصارف الحج ذهابا وإيابا وبنفقة عياله. انتهت المسألة أطال فيها وعلى الجملة نفسه وفي الجملة لا وفي الجملة قريبة منها. نعم قريبة منها. مسألة 23 إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه. طب عندك أموال، المرأة عندها حلي عندها ذهب تحتاج إلى رزق هذا الذهب، يعني المرأة هذه المرأة لا يليق بشأنها أن تحضر في الأفراح بدون ذهب على بدنها، جيد، لكن هذه المرأة بعد فترة كبرت سنها صارت كبيرة عمرها 45-50 سنة مثلا، خب ما مو متعارف عمرها 50 سنة تلبس الذهب مو كذي، خب فالآن استغنت عنها وكان ثمن الذهب يفي بمصارف الحج مستقلا او منضمنا، واضح لكم مستقلا او منضمنا بعد. خب هنا يقول يجب عليه بيع الذهب والذهاب إلى الحج. يقول إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج مثلا لحاجته إليه كالذهب، المرأة تحتاج إلى الذهب ثم استغنى عنه، افترض عنده بيت ثم استغنى عن هذا البيت، عنده سيارة ثم استغنى عن هذه السيارة، منع من السياقة مثلا، استغنى عن السيارة، تصور عدة أمثلة. وجب عليه الذهاب إلى الحج ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته، مثلا إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بد لها منه ما تقدر تستغني عنه، لكن كبرت ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، قال لها الدكتور الذهب يضر ببدنك مثلا، إذا لبستين الذهب يجيب لك حساسية، يصير له ما يصير. وجب عليها أداء فريضة الحج ولو توقف ذلك على بيعها للحلي. مسألة 24، خب إذا كانت له دار مملوكة وكان بيده دار أخرى يمكنه السكنى فيها، من وين مشينا احنا؟ جيد، نكمل هاي الصفحة إذا أمكن ونتوقف. إذا كانت له دار مملوكة وكانت بيده دار أخرى يمكنه السكنى فيها، كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، مثلا هذه الدار الأخرى موقوفة لطلاب العلوم الدينية فيمكنه السكن في هذه الدار، مثلا يمكنه الآن في قوم السكن في شهرة مهدية مثلا، يطلب طلب من الحوزة ويعطونا بيت في شهرة مهدية، فهنا يمكنه أن يبيع داره ويسافر إلى الحج فهو قادر. خب كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ولم يكن في ذلك حرج عليه، ترضى أن السكن في شهرة مهدية يليق بشأن هذا الإنسان، أما إذا كان مرجع من المراجع قد يقال أنه لا يليق بشأنه أن يسكن في سكن للطلاب ويكون مجري، يقولون فلان المرجع يسكن في شهرة مهدية لا غير متعارف بل غير لائق بشأنه. ولم يكن في ذلك حرج عليه ولا في معرض قصر يده عنها، يعني ما يحتمل أنه ماذا يمنع عن السكن فيها أو في شهر أو ما شابه ذلك. وجب عليه أداء الحج ولو ببيع الدار المملوكة، وجب عليه أداء الحج حتى لو اضطر إلى بيع داره المملوكة وصرف ثمنها في نفقته إذا كان الثمن وافيا بمصارف الحج، أما إذا كان الثمن غير وافي افترض أنه حتى لو باع داره لا تفي بمصارف الحج. يقول ولو إذا كان وافيا بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته، افترض أن عندك مكتبة ضخمة ويمكنك أن تقرأ فيها كما يمكنك أن تذهب إلى المكتبة المجاورة لمنزلكم المكتبة العامة وتقرأ فيها، ممكن والقراءة في المكتبة العامة لائقة بحالك لا تعار، بخلاف ما لو كان أحد المراجع الآن مثلا مو متعارف أنه يروح إلى مكتبة عامة ويقرأ فيها، يحتاج إلى مكتبة شخصية، هذه الأمور لها العرف له دخالة فيها كثيرا، هذه الأمور العرف يتدخل فيها كثيرا، لا يمكن أن نفصل العرف عن هذه الأمور. ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته. مثل 25، إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج، عنده أموال تفي للحج لكن كان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه، يحتاج إلى شراء منزل أو يحتاج إلى الزواج، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج وإلا وجب عليه. نعم لا يقع في التفكير الشديد جدا، ما يستطيع أن يدرس ولا يستقر حاله بعد، يبقى في هم وغان خوف. إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص، لا هاي بعد مسألة طويلة، اليوم أخذنا ما فيه نعم ناخذها لو نتوقف، ناخذها ونتوقف صوته ناخذها رابع ناخذها على التصويت بعد. إذا كان ما يملكه دينان على ذمة شخصين، خب تار أنت تملك الأموال وهي في حوزتك، عندك الألف دينار في يدك، وتار الألف دينار التي لك في ذمة الشيخ محمد رضا، يا شيخ عبد المنعم عندك ألف دينار لكن في ذمة الشيخ محمد رضا، يعني هو عليه لك ألف دينار، إذا طالبته بها أخذتها أنت، لكن فعلا الآن هي ليست بيدك. الكلام عن هذا عن هذه الصورة، إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص وكان محتاجا إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها، أنت إذا أردت أن تذهب إلى الحج تستعمل الألف دينار بأكملها أو نصف الألف دينار، وعليكم السلام. خب فإن كان الدين حالا والمدين باذلا عد مستطيعا، الدين حالا يعني أجله حل، لأن الدين عندنا دين مؤجل ودين غير مؤجل، مش دي؟ خب موعد الدين قد حل، افترض أنه الدين منذ شهرين وقال لك سأعطيك إياه بعد شهرين، الآن وصل للموعد يمكنك أن تطالب به. خب والمدين باذلا، المدين من؟ الذي أخذ الأموال، الذي لك في ذمته أموال يقال له مدين، أنت دائن وهو مدين، جيد؟ والمدين باذلا، خب أنت يمكنك أن تطالب شيخ محمد رضا بالألف دينار فيعطيك إياها، جيد؟ يقول باذلا عد هذا الشخص، يعني شيخ عبد المنعم مستطيعا. باذل يعني إذا طولب يدفع ما يتوقف. نعم مستطيع بوصفها من أي مكان ما يهمني، أنا المهم أنه إذا طالبته سيعطيني، هذا هنا يقال باذل غير ممتنع عن الدفع، واضح؟ والمدين باذلا أعد مستطيعا، من الذي يعد مستطيعا هنا؟ الدائن، الدائن عد يعني الدائن، عد الدائن مستطيعا، ووجب عليه أداء الحج ولو بمطالبة دينه وصرفه في نفقته، واضح المسألة؟ خب وكذا إذا كان المدين مماطلا، خب الشيخ عبد المنعم لك 1000 دينار في ذمة الشيخ محمد رضا، لكن الشيخ محمد رضا كل ما طالب يقول لك إن شاء الله عقب شهر عقب شهرين عقب أسبوع عقب أسبوعين عقب سنة عقب هذا، كل مرة أنت وياه مطالبة كر وصار. وكذا إذا كان المدين مماطلا لكن وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية، أنت تارة يمكنك أن تجبره بأن ترفع قبضتك في وجهه تقول له أعطني وإلا لكمتك، مجري، وتارة تجبره برفع أمرك إلى الحاكم الشرعي أو إلى المحاكم الشرعي الحكومية أو ما شابه ذلك. وكذا إذا كان المدين مماطلا وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية، أو كان جاحدا، المدين تارة يقول لك أصلا ما إلك فلس عندي، ما عندك شيء، ما ليس لك أموال عندي، شيخ محمد رضا ينكر الأموال التي لك عنده في ذمته. وكذا إن كان أو كان جاحلا وأمكن إثباته وأخذه أو التقاط منه، خب شيخ محمد رضا عليه لك يا شيخ عبد المنعم كان 1000 دينار، مجدي شيخ محمد رضا ينكر هذه 1000 دينار، لكن أنت عندك شهود يمكنك أن تتصل لهم بالتلفون فيأتون ويشهدون ويثبت حقك، واضح؟ هنا يمكن الإثبات، أو عندك ورقة تخرجها من الخزانة وعليها توقيع الشيخ محمد رضا، أو لا يمكنك أن تقتص منه تتقاص منه، هذا التقاص بعد ندخل في مباحث في المعاملات. خب التقاص يعني شنو؟ هو يعني لي أموال، عفوا لك أموال يا شيخ عبد المنعم عند الشيخ محمد رضا 1000 دينار وهو ينكرها وليس مثلا بإمكانك أن تثبتها، لكن أنت وجدت أموالا للشيخ محمد رضا يمكنك أن تأخذ منها أموالك، واضح؟ وهو ممتنع عن الدفع بهذا القيد، وهو ممتنع عن الدفع، فأنت هنا تتصرف في أموال الشيخ محمد رضا التي وقعت في يدك وتأخذ منها 1000 دينار بالتقاص، يسمونها مقاصة، هذا بحث المقاصة فيه جزئيات كثيرة. الزوجة التي يمتنع زوجها عن النفقة عليها، ما يعطيها ولا ثلث من جوعها، ووجدت أموالا لزوجها، يجوز لها أن تأخذ منه مقاطفتان. واضح؟ ولها نظائر كثيرة تأتي في أبواب متعددة في الفقه. نعم؟ شلون يعني بقى؟ مو سرقة، لا لا، مقاطفة هذا حقه. لا، بأي طريق، لا، افترض أنه وجدت رأيته يمشي فسقطت الحقيبة من يده وفيها أموال، تأخذ الأموال منها. توجه شلون؟ بعد بشرط أنه لك في ذمته أموال وهو ممتنع عن دفعها. أما إذا كان يقبل يعطيك، ما تأخذ المقاصة. اتفقت الآن؟ خب. وأمكن إثباته أو أخذه أو التقاص منه. التقاص منه بعد صارت واضحة. أو كان الدين مؤجلا وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل. افترض شيخ محمد رضا قال لك أنا أدفع لك بعد سنة عندما اقترضني، الآن قبل مرور السنة قال لك أنا قابل أدفع إليك، قابل أن أدفع إليك، ما عندي أي مشكلة في الدفع. خب. وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل. خب. دون ما إذا توقف بذله على مطالبة الدائن. فرض المسألة هنا من قوله أو كان الدين مؤجلا، الدين في شهر رجب أنت أقرضت للشيخ محمد رضا 1000 دينار، جيد؟ خب، إلى مدة سنة يرجعها إليك. خب، الآن بعد شهر شيخ محمد رضا قال أنا متمكن ومستعد أن أرفع لك في أي وقت تريد. واضح؟ هنا يجب عليك الحاج. أما لو كان لا، لم يقل لك هذا الكلام، لكن أنت بإمكانك أن تطالبه وتضغط عليه، مع أن الأجل لم يأتيها. الأجل متى؟ في رجب العام القادم. ها، مجري في شهر رجب أخرطته وقال لك سأدفع لك في شهر رجب العام القادم، إذن الأجل إلى سنة. لكن أنت الآن بإمكانك أن تقف مرتين ثلاث في المجالس، تقول الشيخ محمد رضا اقترض مني، فيخجل ويدفع إليك أموالك بعد. متفقين؟ دون ما إذا توقف بذل المال على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب. شوفوا، تأجيل الدفع عادة لمصلحة من؟ المدين. الدائن غالبا لا تكون له مصلحة إلا في صور نادرة، كما لو قال أعطيك إياه بشرط أن لا تعطينيه إياه إلا في الوقت الفلاني، لو إله غرض معين في حفظ الأموال وما شابه ذلك. أما غالبا تأجيل الدفع لمصلحة المدين مو لمصلحة الدائن. خب. وأما إذا كان المدين مؤثرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره، لا يمكن إجباره، شيخ محمد رضا مؤثر أو لا مماطل ولا يمكن إجباره، إذا كان مماطل لا يمكن إجباره، المؤثر لا يجبر، المؤثر لا يجبر، لا يمكن إجباره، يعني إذا كان مماطلا، لأن المؤثر لا يجبر كما سيأتي إن شاء الله في باب الدين. أو كان الإجبار حرجيا عليه، المؤثر يعني غير المتمكن من الدافع. أنا بعض المصطلحات أشوفها نوع الواضحة فقد لا أوضحها، إذا تشوفونها شوي هذا. أو كان الإجبار حرجيا عليه، يمكنك أن تجبره، لكن إن أجبرته أنت تقع في حرج، كما سنضرب إن شاء الله مثالا. أو كان منكرا ولا يمكن إثباته ولا التقاص منه، أو كان ذلك يعني الإثبات أو التقاص منه مستلزما للحرج والمشقة. خب، هذه احنا نضرب لها مثال واحد، كما لو كانت الزوجة تتمكن من الحج لو دفع إليها زوجها المهر المؤجل، تستطيع أن تطالب الزوج بالمهر وعند أموال، لكن إن طالبته ستتعقد علاقتها الزوجية مع الزوج، قد يوقعها في الطلاق مثلا أو ما شابه ذلك، وياه مخلفها على ذمته لأنه لا يريد أن يدفع مثلا المهر المؤجل. إن طالبته المهر المؤجل قال لها خذيه واذهبي إلى بيت أبيك مثلا، خب هذا يوقعها في الحرج والمشقة. أو كان الدين مؤجلا والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدين قبل حلول الأجل، ففي جميع ذلك جميع هذه الصور التي ذكرها في هذه الفقرة إن أمكن بيع الدين، في جميع ذلك أساسا لم يجب الحج، في جميع ذلك الأساس أنه لا يجب الحج إلا في صورة واحدة، صورة إمكان بيع الدين، واضح؟ وإلا الوضع الطبيعي أنه لا يجب الحج في هذه الصور التي ذكرها في هذه الفقرة. المدين معسر أو مماطل ولا يمكن إجباره على الداء أو لا يمكن إثبات الحق ولا التقاط منه أو ما شابه ذلك، في جميع هذه الصور ماذا؟ لا يجب الحج إلا إذا أمكنك أن تبيع الدين. يعني شنو تبيع الدين؟ تبيع الدين يعني أن الآن شيخ محمد رضا عليه 1000 دينار في ذمته إلى الشيخ عبد المنعم، يأتي الشيخ عبد المنعم ويبيعني الدين الذي له في ذمة الشيخ محمد رضا، يبيعني إياه، يقول أبيعك هذا الدين، أعطني الأموال حالا، خب أبيعك الدين الذي لي 1000 دينار في ذمة الشيخ محمد رضا، أبيعك هذه 1000 دينار ب800 دينار، أعطني الآن 800 دينار واذهب وخذ 1000 دينار من الشيخ محمد رضا. التفتنا الآن المسألة. خب يقول السيد السستاني هنا إن أمكن للشيخ عبد المنعم هذا الفعل ولم يكن مضرا بحاله، الفارق 200 دينار هذه لا تضر بحاله، يجب عليه الحج وإلا فلا يجب. وضحت هاي النقطة أو لا؟ يقول ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدين بأقل منه ما لم يكن مجحفا بحاله بشرط وفاء هذا المقدار الأقل بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال وجب عليه الحج وإلا لم يجب. لا قد تبيعه، قد تبيعه ب مو 1000 دينار ب800 دينار، 1000 دينار ب800 درهم، تختار عملة أخرى أو شيء آخر. خب وإلا لم يجب. خب مسألة 27 فعلا الوقت قد انتهى، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.